انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
العقدة اللي ما تحلهاش بسنانك تحلها بايديك، وكل عقدة وليها حلال، وانا حلالة العقد. اسمعوني انا نيروز رؤوف في برنامج حلالة العقد على تسعينات اف ام.
حلالة العقد مع نيروز رؤوف كل يوم ثلاث الساعة 3:15 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة والهنا على اجمل تسعيناتين، موجودين هنا معاكم نيروز رؤوف وحلالة العقد، وهنحل عقد جديدة النهاردة على تسعينات اف ام. بما ان كل عقدة وليها حلال، ونحل العقدة ده انت اللي بايدك تحلها. عقدة النهاردة عقدة الترند الاخير، عقدة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، عقدة الرجالة في الجواز، عقدة البنات في الجهاز. عقدة النهاردة لو هنتكلم بقى من باب ان هي سبب العقدة دي ايه، هو سببها في الاول خالص ان هو موضوع تقدير. يعني لو دخل الراجل عشان يتجوز ويطلب، الاهل المفروض يقدروه، ولو البنت طلبت الجواز الراجل لازم يقدرها. فمن باب التقدير انا عندي مشكلتين: التقدير خسرنا كتير، ولا من باب اللي يحمل ويشيل. عقدة النهاردة عقدة طلبات الجواز والمهور وعقدة الجهاز وخاصة النيش. لو هنبدأ الكلام صح بقى في الأول خالص، هنقول وهنفكركم بحديث سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان بيقول إيه الحديث؟ إذا آتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الحديث ده؟ يعني لما يجي للأب عريس عشان بنته، أول حاجة لازم تشغله هي أخلاقه، دينه، هيرضي ربنا في بنتي ولا لأ. وده نفس اللي حصل بالظبط مع العروسة اللي هي المشهورة، اللي باباها كتب لها في القايمة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، مع العلم ان هي البنت نفسها كانت بتعاني من الموضوع ده، ولامت باباها وقالت انا مش اقل من بنت عمي او مش اقل من بنت خالي، وطبعا في موضوع المقارنات. وحق الله يعني ان المقارنات موجودة عندنا من زمان قوي. انا مش اقل من فلانة في المؤخر بتاعها، في المهر بتاعها، مش اقل منها في القايمة اللي هتتكتب لها. انا لازم القايمة بتاعتي تبقى اعلى من قريبتي بنت عمي او بنت عمتي او بنت خالي. طيب بكل الكلام ده كله، احنا اساسا متعودين مع بعض ان احنا بنحل العقدة، يعني بنقسمها. وعشان نحل عقدة النهاردة هنقسمها مع بعض من اول المهر وطلبات الجواز، وفي الاخر خالص حل العقدة. وده رأيي الشخصي انا، ان حل العقدة دي عندك انت وعند شريكك انت. لو هنتكلم عن المهر كأساس، يعني المهر شرعي قانوني ملهوش دخل خالص بالقايمة، بيبقى عبارة عن تقدير من العريس للعروسة بتاعته، بيبقى على حسب قدراته هو، ما فيهوش تكلف. عندك مقدرة انك تدفع اكتر، انت بتقدرها، انت بتديلها هي، هو اوريدي شرعي يعني لازم يدفع. عالي بسيط، دي حاجة منك انت للعروسة. تمهرها مال، تمهرها حاجة تانية، بيت، املاك غيره، دي برضو بتاعتك انت مش بتاعت حد تاني. وبعدين لو هتستغل المهر قوي وتقول انا داخل هدفع مهر وقايمه ومؤخر وهجهز بيت وهجيب شقة وهعمل. معلش انت لو ركزت معايا في الكلام شويتين هتفهم ان المهر اللي انت بتتكلم عنه مش زي البلاد اللي برا. يعني لو هتقول مثلا ان مصر اغلى بلد في الجواز, في تكاليف الجواز من اول التجهيزات وطلب الخطبة والمهر وغيره لحد الجواز ولحد اللي هو اول طفل, هقول لحضرتك لا انت فاهم غلط خالص. لان في بلاد تانية, بلاد عربية وغربية على فكرة, بيبقى المهر عندها مبالغ فيه, ويمكن مصر تكون زيها شبيهة شويتين ليها بس اقل شويتين. زي ايه البلاد دي؟ عندي السعودية مثلا, مهر البنت البكر بيبدأ من 50,000 ريال سعودي لحد وانت طالع, يعني 13,000 دولار كده وانت قاعد كده سايب ايدك كده من غير ما تعمل حاجة. ومهر السايب من سبق لها الجواز يعني 30,000 ريال سعودي, احسبها انت بقى بالدولار, من اول 30,000 لحد ما انت طالع. تكاليف الزفاف نفسه كله على بعضه, قاعة غيره واحتفالات, عندك من 50,000 ل 90,000 ريال سعودي لحد برضو وانت طالع على حسب ما قدرتك. بس دي البداية, يعني الارقام اللي انا بديها لك دي البداية, وبعدين انت بتطلع بيها بقى على حسب ما قدرتك. انت تقدر تعمل حفل زفاف افخم, تقدر تدفع ازيد من 50,000 ريال سعودي للبنت البكر, دي بتاعتك. اغلى المهور في السعودية في محافظة الاحساء, وصلت فيها المهور ل 100,000 ريال سعودي, وزيها بالظبط ويعني شبيهة ليها قوي الامارات. نفس الحكاية, هتلاقي ان المهر برضو عند العروسة في الامارات عالي برضو كده وغالي قوي, بيدفع كتير قوي, وبيتعمل حفل زفاف غالي وباهظ جدا, وهما متخيلين ان الحفل ده او في اعتقادهم ان البهرجة والمغالاة في الحفل قوي كده, وان هما يعملوا شو كبير قوي, ده بيعلي من قدر العروسة, بيعلي من شأنها, بيغليها في عين العريس واهله. في الكويت بقى كانت مشكلة عندهم عالية, أعلى شويتين من السعودية والإمارات. الكويت كان عندهم ظاهرة اسمها اللي هي العزوف عن الجواز, كانت موجودة ما بين الشباب والبنات بسبب كلمة كده زي مثل كده هم قالوه وطلعوه اسمه, وبيقول إيه, إن المهر يكسر الدهر. برضو المغالاة عندهم برضو في عمل حفل الزفاف وفي المهور, المهر كان عندهم غالي برضو, لدرجة ان نسبة 31% من الشباب و 22% من البنات اللي هم في سن 30 سنة عزفوا عن يعني بعدوا وتجنبوا الجواز, رفضوا الجواز وعملوها, كانت زي احتجاج, واقفة كده احتجاجية على المغالاة في المهر. طب هتقولي انا مش هاخد من السعودية ولا الامارات ولا غيره, هقولك ان في بلد يعني اكبر منهم في المهر, وهتستغربني فيها, ان اكبر بلد فيهم كانت السودان. السودان فيها اعلى نسبة مهور في العالم كلها, وسوري في الكلمة, هم مش المهر بتاعهم مش زينا, مش فلوس, الأساسي في المهر عندهم البقر والإبل. والله مش حكاية ان هم مدخل العروسة راس براس مع البقر, بس هو هم بالنسبة لهم ده المهر بتاعهم, وخاصة اللي هي القبائل اللي هي النيلية زي مثلا قبيلة الزغاوة, عندهم البنت بالنسبة لهم بقى مش البكرة أو غيره, لا هم عندهم حاجة تانية لذيذة بقى, إن البنت القصيرة ليها مهر والبنت الطويلة ليها مهر. هتقولي إزاي يعني؟ أقولك إن هم معتقدين إن البنت الطويلة بتجيب فرسان وتجيب رجالة أقوياء، فمهرها بيبدأ من 350 بقرة لحد أو إبل لحد وانت طالع لحد تقدير العريس بقى ليها. والبنت القصيرة عندك من أول 90 بقرة لحد 150. مظلومين أو مظلومين القصيرين في الموضوع. لما كان في الفيلم بتاع التجربة الدنماركية الراجل كان بيقول له جوزني البنت دي وأدي لك 100 ناقة، لا هو كان بيتكلم بجد على فكرة، ما كانش بيجذب فيها أو ما كانش مثلا بيدعي حاجة، إن هي المهور بتاعتهم كده. بالإضافة بقى للمهور بتاعتهم اللي هي بتبقى بالمية وبقرة والكلام ده كله، في عندهم استنى انت رايح فين، ده لسه في حاجات جميلة جاية ورا. عندك اللي هي الشيلة. ايه الشيلة دي؟ بتبقى عبارة عن شنطة كبيرة بعيد عن شنطة العروسة اللي انت بتبعتها لها. عندك شنطة اللي هي الشيلة دي عبارة عن شنطة فيها لبس، عطور، ذهب، هدايا للأسرة كلها من أول الأب لحد آخر وأصغر أخ وأخت للعروسة، لعمتها ولخالتها ولأصدقائها. بعيد بقى خالص عن الشيلة بتاعة العروسة في حاجة اللي هي عبارة عن 12 حذاء، 12 فستان، 12 توب. وفي الآخر خالص بقى بعد ده كله غير الذهب طبعا اللي هم بيجيبوه، يعني اللي هو بيجيبه للعروسة في الآخر خالص بيروح يجيب لنفسه هو لوحده ملاية يلبسها يلفها على خصره ويتزفي بيها. والله العظيم مش هزار والله. هروح فاصل وهنرجع تاني. لو انت من الناس اللي مفضلة انها تكون سنجل وخدت القرار، حاول ان انت تفكر فيه كويس. وانا عايزه ابقى سنجل.
كان يوم طبيعي راندم ماشي عادي. انا جالي تليفون قالوا لي جالي شغل، انا عدت قدامي وشفتها نفضت الشغل هروح لها. كان يوم طبيعي راندم ماشي عادي. انا جالي تليفون قالوا لي جالي شغل، انا عدت قدامي وشفتها نفضت الشغل هروح لها. مش فارقة معايا الشكل، عاملة شعر ولا ميك اب، يا ما عملوا شعر كيرلي ويا ما عملوا ليس، ومنهم ضربوا لون عشان البس بدلة العريس. بس انا عايز ابقى سنجل بكون مسؤول، وبحاول العلاقة تبقى هادية كول، بس بقلق منكم اتنين دايما بالي مشغول بأفكار كتيرة تهجم عليا زي المغول. اول ما بحس ان انا داخل في ريليشن اقلق، بتقولي بعد يوم انت على كلم بابا ماما لا اقلق، واجيب الشوكولاتة حطها في البازة تطلبها من باباها والبس ريس اللزازة، ما خلاص هتبقى عادة يلبس يا حمادة. يلا بينا نرقص مكارينا
مش بخوفك والله من الجواز، ولا بقولك انك تكون سنجل زي الاغنية ما كانت بتقول، ولكن زي ما السودان كان عندها مغالاة قوي في ده، والسعودية والامارات والكويت وبعض دول العرب نفس الحكاية. السودان حلت مشكلتها، بس للأسف انا معرفش بقى بقيت الدول ناويين يحلوا مشكلتهم امتى. السودان عملت حاجة لذيذة قوي، مبادرة كده من الجمعيات الخيرية اللي عندها، ان هم يعملوا يوم اسمه عرس الكورة، اللي هو عبارة عن ان انا هجوز معايا من 100 عريس وعروسة لحد 150. هعمل لهم ايه بقى؟ هو المفروض ان العروسة بتتجهز، والمفروض ان بعض القبائل بتجيب، زمان مش دلوقتي، كانت بتجيب العيلة والناس المعزومين بيجيبوا هدايا وبيخرجوا في الموكب في الركب ورا العروسة وهي بتتزف في البيت الزوجية، بيبقى معاهم الهدايا لحد ما يوصلوها، وستات العيلة هي اللي بتفرش الجهاز بتاعها والحاجة بتاعتها، هي يعني هي اللي بتحطها وبترصها في البيت. فالفكرة اللي جات لهم بعض الجمعيات الخيرية اللي موجودة هنا في السودان ان هم يعملوا عرس جماعي يكون فيه تكاليف فرح بسيطة لمية، معاك من 100 لـ150 عريس وعروسة، مهر بسيط للعروسة، هي اللي بتجهز العروسة مش بتطلب من العريس حاجة. طبعا ده للمغالاة، يعني هو مش كل الشباب اللي هناك في السودان يقدروا يجيبوا يعني هنقول 100، مش هنقول بالأرقام اللي انتوا سمعتوها 100 بقرة دي والذهب والكلام ده كله، بس ايه يعني هما بيحاولوا بقدر الإمكان ان هما يجهزوا العروسة، يجيبوا لها الشيلة بتاعتها اللي هي حقيبة اللي هي الملابس بتاعتها داخلية او خارجية واحتياجاتها هي كعروسة، يبنوا لهم زي منزل صغير كده عشان يقدروا يقعدوا فيه، بيجهزوا المنزل ويجهزوا العريس ده. يعني هي فكرة حلوة قوي وحل حلوة قوي وجميل، بس يعني في برضو تحس ان في بعض من الشباب بيحس ان في تفرقة في الموضوع. طيب انت بقى لو انت من الناس اللي قالت انا عايز ابقى سنجل ماليش دخل بالكلام اللي فات ده كله، ولو قلت انا من الناس التانية اللي قالت انا هتبع مبادرة لا للزواج من المصريات ونعم للزواج من الاجانب، وقلت انا اروح اتجوز لي واحدة اجنبية وسيبني خالص من المصرية والسعودية وغيره، انت لو قد الجواز منهم ايرات فانت هتتدبس 24 ايرات. ده بجد على فكرة، دي نصيحة لك. قوانينهم في الجواز غير قوانيننا خالص. يعني مثلا لو هنقول على سبيل المثال اسبانيا، لو انت مثلا عايش في اسبانيا او في ايطاليا عندهم عادات الجواز واحدة، الاتنين عندهم في هدايا للعروسة والاهل العروسة، واهم حاجة هدية لوالد العروسة، عندك فستان الفرح انت اللي بتجيبه، لو من اسبانيا الطرحة اللي هي القماش اللي هم العادية من التل دي انت اللي بتشتريها، حتى الورد الابيض لان هم بيتفاقلوا بيه انت اللي بتجيبه، خاتم الجواز ملوش دخل خالص بخاتم الخطوبة اللي انت بتتقدم بيه. هم ليهم ميزة ان انت في حالة الانفصال انت ليك انك تسترد 50% من الممتلكات اللي هي الاجهزة، بالمعنى الاصح 50% من القايمة اللي انت معترض عليه عندنا، بس قصاد انك تسترد 50% من القايمة انت هتتاخد منك 50% من ثروتك او من ميراثك. والله مش بكذب عليك، يعني لو انت خدت حاجة مثلا باليمين انت تضطر تدفعها، والله اعلم هتدفعها ازاي بالشمال. نفس الحكاية في موضوع 50% من الثروة بتتبعها انجلترا، القانون الانجليزي عندهم نفس الحكاية بالظبط. تكاليف الفرح عندهم على فكرة برضو في انجلترا غالية جدا، ممنوع انك تعمل فرح في حديقة عادية، حديقة منزل او حديقة عادية، ممنوع انك تعمله في فندق، لازم يكون الزواج موافق عليه، لازم الحكومة تعرض الجواز وتعرض العروسة عليهم ومواصفاتها وتعرضها بورقها بسلطاتها وبابا نور على رأي أحمد مكي، ولازم تعرفهم نسبة المهر اللي انت هتدفعه. يعني حاجة مش سهلة، مش سهلة خالص. نفس الحكاية في ألمانيا وفي أمريكا، بس في اختلافات برضو، في اختلافات في الموضوع المؤخر، وان الست بيصدر لها ده بيطلع لها فلوس فيما بعد بيطلب منك زي نفقه او غيره. انت هتيجي تقولي بقولك انت وجعتيني دماغي، ايه كل الرغي ده، انا اروح اشوف لي بلد من البلاد اللي هي الست هي اللي بتدفع المهر للراجل ورايح دماغي خالص ده. هقول لك تمام انا معاك، في بلاد فعلا الست هي اللي بتدفع المهر للراجل مش الراجل هو اللي بيدفع المهر، زي الهند بعض ولايات منها دلوقتي مش كلها، العامة في الهند هم اللي بيدفعوا المهر دلوقتي للرجالة. وحاليا لو عايز تروح تتجوز واحدة هندية الحق روح اتجوزها دلوقتي، لانهم هيبدأوا يطبقوا المبادرة النسائية اللي طالعة انهم يوقفوا حكاية المهر للرجالة دي، لان عندهم المهر بيبتدي من اول 1,000,000 روبية لحد وانت طالع. في برضو بعض الولايات في ايران وفي بعض الولايات في باكستان وبنجلاديش بيعملوا نفس الحكاية برضو، مش كل البلاد يعني مش كل البلد بيعمل كده، الست هي اللي بتدفع المهر للرجل. ولكن دلوقتي مع الدراسات ان هما الستات اللي بتدفع المهر للرجل او اهل العروسة هي اللي بيدفعوا المهر، وقفوا الموضوع لان في عنف بيحصل للستات واحيانا حوادث قتل. يعني عندك مثلا ايران ما بتعترفش بجريمة ان الزوج قتل مراته علشان اهلها ما كملوش المهر او ما زودوش الثمن الباقي المفروض يدفعوه من المهر. حوادث التعنيف والتعذيب ضد المرأة في موضوع اللي هي المهور دي مش بتعترف بيها في بعض البلدان، فهم هيوقفوها. فانت نشنت على البلد اللي بتدفع مهر للراجل، احب اقولك ان انت نشنت غلط وجات معاك غلط المرة دي. بقى عندي الصين برضو من البلاد اللي هي برضو فيها مغالاة شويتين في المهر وفي طلبات الجواز قبل المهر. يعني انت بتروح تدفع مهر وكل حاجة غير الذهب اللي انت بتشتريه، غير ان انت لازم تجيب هدايا للعروسة والأهلها، جيب جوز هند معرفش ليه، جيب فراخ معرفش ليه، مسألنيش بيجيبوا الفراخ بيعملوا بيها ايه، والله زي ما بقولك كده بالظبط. الكيكة بتاعت الجواز عليك انت مش على حد تاني. وانا عارفة ان انا طولت عليكم شويتين في حتة المهر وان انا قفلتها لكم، بس احنا بنحاول نحل مشكلة. فلو انت من الناس اللي هتتبع السنجلة ما عنديش مشكلة خالص، خليك فيها وخلي رأيك لنفسك وحاول انك تغير فيها، لان دي سنة الحياة. انت عايز تتجوز وهي عايزة تتجوز، ولو انت من الناس اللي خدت طريق ان هي لا انا المهر غالي قوي عليا والقايمة لا للقايمة لان القايمة ملهاش اي لازمة، احب اقولك ان هي كل الفكرة ان الاب والام اللي بيطلبوا القايمة بيبقوا عايزين يأمنوا حياة بنتهم، مش قصدين ان هم يخونوك، مش قصدين ان هم يكتفوك او يحبسوك بالقايمة دي. محدش بيبقى داخل العلاقة داخل على ان هم انا داخل طمعان في الشخص اللي قدامي، انا هاخد اللي انا هقدر عليه بكل باكبر قدر من امكان، انا هداخل اقلب اللي قدامي في اللي معايا. هنروح فاصل وهنرجع، وما تنسوش سؤال حلقتنا اللي احنا هنتناقش فيه بعد الفاصل، لو ما جبتليش نيش تبقى متقدرنيش، الموضوع ده مهم ولا لا؟
Yeah. يوم تعيش الدنيا حلوة وأحلى حاجة إنك تعرف يوم تعيش وحياتنا دي اشتغالات وده جاي وده فات والرد على النهاية
صعيب صعيب بوان وحياتنا دي اشتغالات وده جاي وده فات والرد على النهاية
الدنيا شيكة بيكة ولو مضيكة كان شمال دور جوا بتلاقي في حاجات آخر جمال
الدنيا شيكة بيكة ولو مضيكة كان شمال
احلى حاجة انك تعرف يوم تعيش
والله
الدنيا حلوة واحلى حاجة انك تعرف يوم تعيش
هالي هالي
هاي
سر الدنيا التنويع، وانت بإيدك انك تختار ما بين الجنة والنار. ومع لالي القايمة ظهر قدامه هاشتاج بيقول ما تجهزيش يا عروسة. طب وبعدين بقى هنفضل كده في الخناقة دي على طول؟ هنفضل ماسكين في خناق بعض كده على طول؟ طب انت ليه قلتي ما تجهزيش يا عروسة؟ اقولك انا ليه قالت ما تجهزيش يا عروسة، لان الجهاز عندي أصعب بكتير من اللي ممكن يعني ممكن راجل يشوف. يعني لو أنت حاسب إن المهر الست بتاخده علشان تجيب بيه قايمة وتجهز نفسها بيه، أحب أقول لحضرتك لو ركزت معي شوية في الحبة الأخرى في الحلقة دول هتفهم إن القايمة والجهاز أصعب بكتير وأغلى كتير من المهر اللي أنت دفعته. طيب لو هنتكلم في المتوسط مع الحاجات الأجهزة اللي بتطلب، مش هقول الرفايع بتاعت العروسة، المفروض على العروسة إنها تجيبه. في ناس بتبقى عاملة حسابها ومجهزة نفسها من الأول، وفي ناس ما بتبقاش عاملة حسابها فبتضطر إنها تشتري، وكل شوية الأسعار بتعلى. فأنت لوحدك أنت مش بتواجه مشكلة لوحدك، لا ده كمان العروسة وأهلها بيواجهوا مشكلة، والمشكلة بقى هنا مش العروسة وأهلها كمان، لا ده لكم انتوا الاتنين اللي بيضطروا لقدر الله وبعد الشر طبعا عليهم ان هم يكونوا واحد او واحدة من الغارمين بسبب جهاز ابنهم او بنته. فمعلش هنمسكها واحدة واحدة مع بعض. لو انت عروسة او انت عريس مش مشكلة ان انا اجيب تلاجة، مش لازم تلاجة وديب فريزر. لو هجيب مثلا غسالة اطباق وغسالة معرفش هي الغسالة اللي هي الاساسية بتاعت الهدوم، ومعلش تعبي شويتين يا عروسة واغسلي على ايديك لحد ما ربنا يفرج عليك فيما بعد، وتبقى انت وعريسك تجيبوا غسالة الاطباق. بلاش عندي مليون غسالة في البيت، غسالة هدوم وغسالة اطفال ليه؟ يعني بدل ما اجيب كذا تكييف ممكن اجيب تكييف واحد بس ابدأ بيه حياتي، وفيما بعد ربنا يفرج عليا انا وعروستي ويكون معانا ان احنا نجيب كذا تكييف. بلاش 900 طقم جوه يتحطوا جوه النيش، والنيش ده لوحده بلوة تانية ده هنتكلم فيه برضو في الاخر. بلاش 900 طقم ده ان احنا هستخدمه، لا اللي انا هستخدمه بس. ومع كلمة ان النيش لو ما تجابش يبقى مفيش تقدير، في ناس كانت بتكلمني ببعتالي على الكومنت بتقولي زي أستاذ مثلا إسلام بيقول إن ده حاجات كتيرة فيها براجة وملهاش لازمة. أستاذ محمد عبد الرؤوف بيقول إنه بيسحم الشقة على الفاضي. في ناس مؤيدين بقى زي مي وزي وزي عندي هنا نور بيقولوا ان مش اساسي. معلش انا اسفة، اساسي في ايه؟ لو تابعت معايا من الاول خالص كده موضوع النيش، النيش ده عبارة عن دولاب جوه المطبخ وخرج واحدة واحدة والتطور كده مع نفسه، خرج من على ايام ستي وجدي، خرج من المطبخ لحد ما وصل للصالة وبقت الستات تتفشخر بيه. ومرة واحدة لبس بدلة سموكين ذهبي او فضي على حسب ما انت عروسة عايزة، وبدأ ليه يطلع له ليه توابع، البوفيه ابو مراية كبيرة والنيش الصغير اللي طلع له زيادة، وضم نفسه مع السفرة. وعلى فكرة ده فيلم رعب لوحده بجد، ولازم يكون مرصوص ويحصل بسببه قضايا واتهامات وخيانات، وانت كسرت اللي في النيش. واساسا على رأي آية بيقول ان هو منطقة محظورة، وعلى رأي ندى رؤوف في التعليقات الكومنت بتقول ان هو يعتبر واحد من ضمن التحف اللي موجود في متحف التحف المعمارة. فنحاول نقتصد شويتين، نحاول نلم الدور شويتين، نبدأ. مش لازم أبدأ بكذا أوضة، أوضة الأطفال ممكن أتأجل شويتين، الأطفال لسه ما جوش، إحنا لسه بنبتدي حياتنا. حاولت إن أنا أحل شويتين معاكم العقدة، وإن أنا أفك شويتين العقدة. حل العقدة في إيديكم أنتوا، هنكون مع بعض يوم الثلاثة الجاي في عقدة جديدة من حلالة العقدة على تسانة أفهم.